الإمام البخاري رحمه الله باب السرير. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وسط السرير وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة تكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله فأنسد انسلالا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الرسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول الإمام البخاري رحمه الله باب السرير المقصود من ذلك جواز اتخاذه وأن استعماله لا بأس به وقد اتخذه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أورد البخاري رحمه الله في حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي وسط السرير يعني متجها إليه وهي على السرير فتكون لها الحاجة فما تستطيع أن تقوم لئلا تستقبله وهو يصلي فتنسل انسلالا لأنك تخرج من السرير على سبيل الانسلال لا على سبيل أنها تقوم وتكون أمامه عليه الصلاة والسلام. المقصود منه اتخاذ السرير وقد اتخذه النبي عليه الصلاة والسلام والحديث شاهد وواضح الدلالة على ذلك.
قال باب من ألقي له وسادة. وقال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن خالد عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبي زيد على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها لي فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه فقال لي أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟ قلت يا رسول الله. قال خمسة. قلت يا رسول الله. قال سبعة. قلت يا رسول الله. قال تسعة. قلت يا رسول الله. قال إحدى عشرة. قلت يا رسول الله. قال لا صوم فوق صوم داود كفر الدهر صيام يوم وإفطار يوم.
مورد البخاري رحمه الله هذا الترجمة وإباب من وضع له وسادة. وأورد في هذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه المتعلق بصيامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه ما عزم عليه من الصيام هو أنه يصوم الليل يصوم النهار ويقوم الليل يعني يصوم الليل النهار ويقوم الليل ويدوم على ذلك. فبلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فجاء إليه فألقى له وسادة فجعلها بينه وبينه فجلس على الأرض. والمقصود من إيراد الحديث إلقاء الوسادة يعني إكراما للقادم وإكراما للداخل وأنه يوضع له شيء يجلس عليه أو يقدم له شيء يتكي عليه ويستند إليه وهذا من إكرام الزائر الداخل في المنزل. وأورده البخاري رحمه الله هنا من أجل هذا يعني هذا الأمر وهو إكرام الزائر والداخل بوضع شيء يجلس عليه أو يستند إليه. وحديث عبد الله بن عمرو فيما يتعلق بصيامه سبق أن مر في مواضع عديدة وهو أنه كان رضي الله عنه عزم على أن يصوم النهار ولا يفطر ويقوم الليل فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وجاء إليه وسأله وأخبره فقال له صم ثلاثا يعني من الشهر ثلاثا, قال إنه يطيق أكثر من ذلك, ثم قال خمسا ثم سبعا ثم تسعا ثم أحد عشر, ثم انتهى الأمر إلى أن قال أنه يصوم يوما ويفطر يوما كصيام داود عليه الصلاة والسلام. قد مر بنا قريبا أنه كان ندم في الحديث الذي مر أنه ندم على ما حصل منه من عدم قبول رخصة النبي صلى الله عليه وسلم, لأنه لما كبر وشق عليه ذلك تمنى أن يكون أخذ بالرخصة وأن لا يكون شق على نفسه, لأنه قال فشددت وشدد علي. وذلك أنه لما التزم للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم الذي أرشده إليه النبي صلى الله عليه وسلم, ولكنه لما كبر شق عليه ذلك فتمنى أن يكون أخذ بالرخصة ولم يترك هذا الشيء الذي يجد مشقة عليه فيه, لأنه التزم ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يريد أن يترك شيئا التزمه للنبي عليه الصلاة والسلام, ولكنه تمنى أن يكون أخذ بالرخصة لما أحس بالمشقة وأحس بالتعب لما كبر رضي الله عنه وأرضاه, تمنى أن يكون أخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا يزيد عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن ألقمة أنه قدم الشام, قال وحدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال ذهب ألقمة إلى الشام فأتى المسجد فصلى ركعتين فقال اللهم ارزقني جليسا, فقعد إلى أبي الدرداء فقال ممن أنت؟ قال من أهل الكوفة, قال أليس فيكم صاحب السر الذي كان لا يعلمه غيره يعني حذيفة, أليس فيكم أو كان فيكم الذي أجاره الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الشيطان يعني عمارا, أو أليس فيكم صاحب السواك والمزاد يعني ابن مسعود, كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى؟ قال والذكر والأنثى, فقال ما زال هؤلاء حتى كانوا يشككوني وقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث علقمة أنه قد ذهب إلى الشام ودخل المسجد وسأل الله عز وجل أن يهيئ له جليسا صالحا, فجاء إلى أبي الدرداء وجلس عنده فسأله قال ممن أنت؟ قال من الكوفة, فقال أليس فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه إلا هو يعني الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالأخبار التي أسر بها إليه, ومنها ما يتعلق بالمنافقين ويقصد بذلك حذيفة رضي الله عنه, أليس فيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقصد بذلك عمار, أليس فيكم صاحب السواك والوساد يقصد بذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهذا هو المقصود من إرادة الحديث لأنه صاحب الوساد السواك والوساد, كلمة والوساد هذا هو المقصود يعني أنه أن هذا للنبي صلى الله عليه وسلم, وعبد الله بن مسعود هو صاحب هذين اللذين هما للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم إنه سأله عن قراءة عبد الله بن مسعود في الذي لا يغشى, قال والذكر والأنثى, والذكر والأنثى. ثم إنه نقل إنه قال إنه لم يزلوا يشككونني
وقد سمعتها من رسول الله
صلى الله عليه وسلم. يعني هذا يعني هذه القراءة التي أنكروها عليه شككوه فيها قال إنه سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني والذكر والأنثى, القراءة المعروفة وما خلق الذكر والأنثى, وما خلق الذكر والأنثى, وما خلق والذكر والأنثى, والذكر والأنثى ليس فيها وما خلق, ليس فيها ما خلق, هذه قراءة المسعود. فيقول لم يزل يشككوني حتى وقد سمعتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن المصحف الذي جمع عثمان رضي الله عنه الناس عليه واستنسخ منه نسخا وفرقها بالآفاق ليس فيها هذه القراءة, ليس فيها هذه القراءة. والقراءات اشتمل عليها المصحف الإمام الذي جمعه أمير المؤمنين عثمان, وقد أحرق ما سوى ذلك من المصاحف حتى لا يحصل الالتباس وحتى لا يحصل الاشتباه على الناس, فجمع الناس على مصحف وهو متسع بالقراءات, متسع بالقراءات المتواترة, يعني رسم المصحف يعني يشملها ويتحملها. وهناك قراءات أخرى لا يتحملها ولا يشتمل عليها فتكون بذلك غير يعني غير متواترة, يعني آحادا. والقراءة التي اجتمع عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في زمن عثمان وأقروها وتركوا ما سواها هي التي اشتمل عليها مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المقصود أن الحديث هنا جاء من ذكر من أجل ذكر السواك والوساد الذي كان صاحب ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال يعني كيف كان عبد الله يقرا والليل اذا يغشى, قال والذكر والانثى, فقال ما زال هؤلاء
يشككون,
فقال ما زال هؤلاء حتى كانوا يشككون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب القائله بعد الجمعه. وقال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب القائلة بعد الجمعة, يعني النوم, نوم القيلولة, يعني بعد صلاة الجمعة. وكانوا يقيلون قبل الزوال وبعده بغير يوم الجمعة, أما يوم الجمعة فكانوا يبكرون إلى الجمعة فلا يتمكنون من النوم إلا بعد الصلاة. لهذا قال ما كنا نقيل ولا نتغدى, أنا في ذكر الغداء
كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة,
كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة, لأنه قبل غير يوم الجمعة, يعني كان هذا يحصل منهم قبل الزوال وبعد الزوال, ولكن يوم الجمعة كانوا يبكرون فلا يتسنى لهم ولا يتيسر لهم ذلك إلا بعد الجمعة. وإذا فالقيلولة بعد الجمعة اشتمل عليها حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي يخبر أنهم ما كانوا يقيلون, أنهم كانوا يقيلون ويتغدون يوم الجمعة يعني بعد الجمعة, لأنهم كانوا يبكرون إلى صلاة الجمعة فما كان يتيسر لهم ذلك قبل الصلاة, ولكن في غير يوم الجمعة كان يحصل هذا منهم قبل الزوال وبعد الزوال, لأنهم ما كانوا يحصل منهم مثل ما يحصل الجمعة من التبكير لها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على التبكير للجمعة, وأن من راح الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ثم كأنما قرب بقرة وهكذا. كلما كان الإنسان أبكر كلما كان أعظم أجرا. وكذلك أيضا ما جاء في الحديث أن الملائكة يوم الجمعة يجلسون على أبواب المساجد يكتبون الناس الأول فالأول، فإذا دخل الإمام وبدأ بالخطبة طووا الصحف وجلسوا يستمعون الذكر، طووا الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. فكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يذكرون، ولا يتيسر لهم النوم يوم الجمعة إلا بعد الصلاة، وكذلك الغداء يتغدون بعد الجمعة ويقيلون بعد الجمعة بخلاف غيرها من الأيام، فإنه يحصل لهم ذلك قبل الزوال وبعده.
قال: باب القائلة في المسجد. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب، وإن كان ليفرح به إذا دعي بها. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة رضي الله عنها ولم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ فقالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو، فجاء فقال: يا رسول الله هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه وهو يقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب.
ثم ذكر البخاري رحمه الله ترجمة لباب القائلة في المسجد، يعني نوم القيلولة في المسجد. وأورد فيه حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى بيت علي وسأل فاطمة عن علي، فأخبرته بأنه حصل بينها وبينه شيء، وأنه غضبها وأنه خرج ولم يقل، يعني ولم ينم، يعني القيلولة. فأمر إنسان أن يبحث عنه، فذهب وجده في المسجد راقد، فأخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فجاء إليه وجده نائما وقد سقط رداءه عنه ولصق ظهره بالتراب وعلق به التراب، علق به التراب، فجعل يزيله عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. ولم يكن، فكان هذا الاسم أحب إليه من غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أطلقه عليه، أطلق النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذا الوصف أو هذا الاسم الذي هو أبو تراب. وكان يحب ذلك لأن الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو المقصود من إرادة الحديث القيلولة في المسجد، ذلك أن علي رضي الله عنه لم يقل عند أهله بما حصل بينه وبينهم من الشيء الذي جعله يغضب ويخرج من البيت، وأنه ذهب المسجد فقال فيه، يعني نام القيلولة فيه. وهذا يدلنا على جواز النوم في المسجد عند الحاجة، أنه لا بأس بذلك، لأن علي رضي الله عنه وأرضاه فعل هذا وقد رآه النبي عليه الصلاة والسلام.
قال: باب من زار قوما فقال عندهم. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن تمامة عن أنس رضي الله عنه أن أم سليم رضي الله عنها أنها كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع. قال: فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جمعته في سك. قال: فلما حضر أنس بن مالك الوفاة أوصى أن يجعل في حنوطه من ذلك السك. قال: فجعل في حنوطه.
ثم أرد البخاري رحمه الله باب من زار قوما فقال عندهم. باب من زار قوما فقال عندهم، يعني نام عندهم نومة القيلولة. قد أرد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى أم سليم فتضع له مطعا فينام عليه، وكانت تأخذ من عرقه وتجعله في قارورة، وتجعل أيضا من شعره عليه الصلاة والسلام في سك وهو وعاء يعني شعر مع يعني هذا العرق، فتحفظه عندها تبركا بما انفصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشعر والعرق. فكان أنس بن مالك رضي الله عنه أوصى بأن يجعل في كفنه إذا مات شيئا من ذلك السك، أي الوعاء الذي فيه شيء من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وعرقه، يريد بركة ذلك لأنهم كانوا يتبركون بفضلاته عليه الصلاة والسلام من الشعر والبصاق والمخاط والعرق وفضل الوضوء كما ثبتت بذلك الأحاديث الكثيرة الصحيحة عنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قد عرفنا مرارا أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يعامل أحد هذه المعاملة التي كانوا يعاملونه إياها من التبرك بما يسقط منه من الشعر والعرق وفضل الوضوء والبصاق والمخاط وما إلى ذلك مما كانوا يتبركون به من فضلاته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، أن هذا من الخصائص. لهذا حكى حكى الشاطبي الإجماع مع الصحابة على ذلك، وأنه لم يخف منهم أن فعلوا هذا مع أحد بعده من خيار أصحابه ومن فضلاء أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، ما فعلوا هذا مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهم خير الأمة، وإنما فعلوا هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. فلما لم يفعلوا هذا مع غيره وإنما فعلوه معه صلى الله عليه وسلم، علم أن هذا من الخصائص التي لا تتعداه إلى غيره، وإنما هي مقصورة عليه. هكذا فعل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومقصود منه ذكر القيلولة، وأنه كان إذا زار بيت أبي طلحة يبيت عند أم سليم فتضع له شيئا ينام عليه، وتأخذ مما يتساقط من عرقه وتجمع ذلك عندها مع ما تظهر به من شعره عندما يحلق. وقد حصل هذا، فإن أبا طلحة أخذ شيئا من الشعر بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وجعله عند أم سليم زوجته هي أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم جميعا. قضية المحرمية، من العلماء من قال إن هناك محرمية من جهة الرضاع، ولكن هذا ليس بواضح، وإنما الذي ذكره الحافظ بن حجر وقال إنه أولى من غيره أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، يعني هذا فيما يتعلق بالخلوة. وأما كونه يبيت يعني في بيت رجل وفيه أهله وأولاده، الأمر في ذلك أسهل، ولكن سيأتي في الحديث الذي بعد هذا أنه نام عند أم ملحان، وجاء أنها كانت تفليه
حرام.
حرام بنت ملحان أنها كانت تفريه، فقالوا إن هذا من خصائصه، منهم من قال أن فيه محرمية، وهذا ليس الواضح، واعتباره من خصائصه، وأنه عليه الصلاة والسلام له ما ليس لغيره، ويحصل في حقه ما لا يحصل في حق غيره، هذا قريب ولا يقاس عليه غيره، لأنه جاء ما يدل على منع الخلوة في خلوة الأجنبي بغيره من غير ذوات المحارم، ولكن هذا الذي حصل في بيت أم حرام قالوا إن هذا من خصائصه، فليس لغيره أن يعمل كما عمل، فما ورد من ذلك يعتبر من الخصائص التي لا يلحق فيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد عصمه الله عز وجل، وغيره ليس كذلك، وإن كان في أمته من تحصل له السلامة ويحفظه الله عز وجل من السوء، إلا أن السنة جاءت بعدم الخلوة في الأجنبيات، وأنه ما خلى رجل من امرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي حصل منه عليه الصلاة والسلام إن كان يعني خاليا وليس معه أحد فهو من خصائصه، بل حتى لو لم يكن خاليا فإن في الحديث ما كان التفليه وتمس بشرته وتمس جسده، وهذا طبعا لا يتأتى لأحد، والذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يختص به فلا يتعداه إلى غيره.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعم، وكانت تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فدخل يوما فأطعمته فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ يضحك، قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ فقال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو قال مثل الملوك على الأسرة، شك إسحاق، قلت ادعوا الله أن يجعلني منهم، فدعا ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ يضحك، فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، فقلت ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين. فركبت البحر زمان معاوية رضي الله عنه، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت.
ما ورد البخاري رحمه الله حديث أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى قبى، وكان يمر على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، فذهب إليها يوما وبات عندها أو نام عندها فاستيقظ يضحك، لما استيقظ من نومه استيقظ وهو يضحك عليه الصلاة والسلام، فسألته ما يضحكك يا رسول الله؟ فقال ناس من أمتي عرضوا علي، يعني هو بالنوم، غزاة في سبيل الله يركبون سبج هذا البحر ملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة، قال فادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم إنه نام مرة أخرى فاستيقظ يضحك. فقال اسماعيل الحق قال ناس من امتي
عرضوا
علي هزاة في سبيل الله يركبون دبج البحر ملوك على سره كالملوك على سره قالوا الله يجعل منهم. قال انت من الاولين يعني الجماعة الذين عرضوا عليه في المرة الأولى لأنهم عرض عليه صنفان من الناس بعضهم قبل الثاني الدفعة الأولى أو الجماعة الأولى الذين عرضوا عليه هم قبل يكون قبل أولئك الذين عرضوا عليه أخيرا. وقسالت أم حرام أن يدعو الله أن يجعلها منهم فقال أنت منهم. ثم في المرة الثانية والذين عرضوا عليه مرة أخرى قالت له الله يجعل منهم قال أنت مع الأولين يعني تكون مع الأولين يعني مع الفوج الأول الذين عرضوا عليه في النومة التي قبل هذه. فلما كان زمن معاوية وحصل الغزو في البحر ذهبت أم حرام مع زوجها عبادها بن الصامت رضي الله عنه. ولما رجعوا من البحر ركبت فرسا لها ووقعت منها فماتت سقطت منها يعني ذلك الفرس تلك الدابة فماتت. وهذا مصداق ما أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن دلائل نبوته لأنها ماتت مع الجماعة الأولى الذين غزوا البحر مع الجماعة الأولى الذين غزوا البحر وماتت رضي الله عنها وأرضاها بعدما خرجت من البحر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أنت مع الأولين. وهذا الغزو الذي كانت معه هم الأولون الذين عرضوا عليه في النومة الأولى. أما الذين عرضوا عليه في النومة الثانية فقد قال عليه الصلاة والسلام أنها ليست منهم وقد كانت مع الفوج الأول وماتت وحصل أنها ماتت صارت مع الفوج الأول هم وماتت معهم رضي الله عنها وأرضاها. فهذا يشتمل على أمور أخبار عن أمور مستقبلة وقعت كما أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن ذلك ما حصل لأم حرام إذ كانت مع الجيش الأول الذي غزا وماتت في تلك الغزوة حيث سقطت من دابتها وماتت رضي الله عنها وأرضاها. المقصود من إيراد البخاري رحمه الله الحديث في باب من زار قوما فنام فقال عندهم أنه مشتمل على ما ترجم له البخاري فإنه زار أم حرام وقال عندها ونام عندها حصل ما حصل من الرؤيا التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين عرضوا عليه من هؤلاء الغزاة الذين يكونون من أمته بعده عليه الصلاة والسلام. وقد وقع ذلك كما أخبر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
سبج ما معنى
شيء سبج وسط سبج البحر قال وسط البحر
الإشارة وقال هذا البحر إشارة إليه يكتبون سبج هذا البحر إشارة إليه يعني هذا البحر معين
يعني هل هو اشار الى بحر معين او يعني المقصود به البحر لكن هو كما هو معلوم بحر الروم يعني بحر الروم الذي هو اسمه الان بحر الابيض المتوسط هو بحر الروم في مضاجع قال بحر الروم.
قال باب الجلوس كيفما تيسر. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين احتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرج الإنسان منه شيء والملامسة والملابسة. تابعه معمر ومحمد بن أبي حفصة وعبد الله بن زبير عن الزهري.
ورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب الجلوس كيف ما تيسر. أورد فيه الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه فقل أنها عن لبستين وعن بيعتين. اللبستين هما احتمال الصماء قد سبق هذا في باب اللباس وغيره, والاحتباء الثوب الواحد ليس ليس على فرجه من وجهين. الاحتباء في الثوب الواحد الاحتباء هو أن يجلس على يعني يجلس على اليته وينصب ساقيه ثم يلف ثوبا على ظهره وعلى مقدمه وعلى ساقيه. فإذا كان الأعلى مكشوفا فهذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يؤثر العورة من فوق. لكن إذا كانت العورة مغطاة عليه ثوب آخر واحتبى يعني بثوب أو باحتبى بيديه لا بأس بذلك, كما مر بنا قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان احتبى كان في المجلس وقال في المسجد وقد احتبى بيديه ووضع يدهما إحدى يديه على الأخرى احتبى. والاحتبى يكون باليدين ويكون بالثوب, ولكن هذا احتباء للثوب حيث يكون العورة مستورة. أما أن يحتبي بالثوب وأعلاف مكشوف بحيث ترى العورة من فوق ليس هناك شيء يغطيها فهذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. واشتمال الصم سبق أن تقدم يعني له عدة تفسيرات, منها أنه يعني يلف الثوب عليه بحيث يشق عليه إخراج يديه لو أراد إخراجهما لحاجة, أو أنه يخرج إحدى اليدين. عدة أقوال في تفسير اشتمال الصماء. فنقول أنها عن لبستين وعن بيعتين وهما الملامسة والمنابذة. فمقصود منه ذكر اللبستين لأنه قال الجلوس كيفما تيسر, لأنه ذكر الهيئة التي فيها اللبس الذي فيه اشتمال صم وفيه احتباء. فالإنسان منهي عن هاتين اللبستين, وطبعا أن هاتين اللبستين يترتب عليهما كيفية الجلوس لأن الاحتباء إذا احتبى فهيئة جلوسه معروفة في حال احتبائه, فنهي عن هاتين الجلستين. فدل على أن ما سواهما ما سوى هذا الممنوع سائغ, ما سوى هذا الممنوع سائغ, وأنه كيف ما تيسر يجلس الإنسان. فإذا كان قد يكون المكان متسعا فيمكن أن يتربع ويمكن أن يتوسع في المكان, وقد يكون ضيقا فيجلس جلسة تناسب المقام. فسبق أن مر بنا الحديث أن الرسول نهى أن يقوم الرجل ثم يجلس غيره مكانه, ولكن توسعوا بمعنى ينضم بعضهم إلى بعض فتكون الجلسة تختلف عن جلسة المكان الواسع, يكون فيها شيء من التزاحم وتختلف الجلسة عن كيفية الجلوس في المكان الواسع الذي يأخذ الإنسان فيه راحته. وإذا في إيراد الحديث في هذه الترجمة من جهة أن هذه الهيئة في اللبس منهي عنها, ومعلوم أن هذه الهيئة يترتب عليها الجلوس فهذا نهي عنه. إذا ما عدا ذلك فيجلس الإنسان كيفما تيسر, إن كان المكان واسعا فيمكن أن يتوسع, وإن كان ضيقا فيجلس على حسب ما يقتضيه المقام وما يقتضيه الحال من تزاحم الناس بكثرتهم. وهذا هو وجه إرادة الحديث في هذه الترجمة وهي الجلوس كيفما تيسر, وهو حديث النهي عن لبستين وبيعدين ملامسه ومنافذة, وهذه فرقا مرة يلمس الثوب دون أن يقلبه أو ينبذه إليه دون أن يقلبه ويعرف ويطلع عليه ويتم البيع بذلك.
وتعلق بالكلام
نحن نجيب عليه.